التوحيد الذي جاء في القرآن في السنة يجهله كثير من المسلمين فضلا عن أهل الأديان الأخرى. ذلك لأن التوحيد الذي دعت إليه الرسل كلهم دون استثناء أحد منهم هو يعني توحيد الله عز وجل في ذاته، أي لا ند له، لا خالق معه، لا رازق معه، وهذا أمر يشترك فيه حتى المشركون. المشركون الذين بعث إليهم الرسول صلى الله عليه وسلم كانوا يعتقدون أن الخالق هو واحد لا ند له في خالقيته، ولكنهم مع ذلك وصفوا في عديد من الآيات بأنهم مشركون، وأن الله قال لهم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. فما هي الأنداد التي جعلوها لله عز وجل وأنكرها الله عليهم، مع أنهم كانوا يقولون بصريح القرآن الكريم كما قال عز وجل: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. إذن خلق السماوات والأرض هم يعتقدون أنه واحد لا شريك له، فإذن أين شركهم ما دام أنهم يوحدون الله في ذاته؟ هنا يكمن جهل كل الأديان التي أشرنا إليها آنفا وبعض الجهل من المسلمين، حيث يفهمون معنى لا إله إلا الله. حتى رأيت بعض الرسائل لبعض المشايخ قد شرع لا إله إلا الله أي لا رب إلا الله، وهذا تفسير خاطئ جدا جدا، بحيث يترتب منه أن مشركا يهوديا كان أو نصرانيا قال لا رب إلا الله لا يدخل في الإسلام، لأنه لا رب إلا الله كان المشركون كما سمعت آنفا من القرآن يقولون الخالق هو رب العالمين هو واحد. إذا لماذا بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى هذا المشركين أن يدعوهم إلى أن يعتقدوا أن خالق السماوات والأرض هو الله وحده لا شريك له؟ لا، هذا اسمه تحصيل حاضر. تفهمني تحصيل حاضر؟ يعني شركا، نعم حسن، يعني شركا موجود في قرار النفوس المشركين هؤلاء، لكن هو دعاهم إلى شيء كان أحوج ما يكونون إليه، كالأرض الأكثر إلى ماء السماء. قال الله عز وجل في القرآن الكريم، هذه الآية جواب لتساؤل السابق، لماذا أرسل الله محمد صلى الله عليه وسلم إلى هؤلاء المشركين ما دام أنهم كانوا يعترفون بأن الخالق واحد لا شريك له؟ قال تعالى: والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. هنا في شيء يسمى عند العلماء بطيس من الكلام، وهذا من إعجاز القرآن. والذين اتخذوا من دونه أولياء، وين الطيس؟ وين الاختصار؟ إذا قيل لهم لماذا اتخذتم هؤلاء أولياء من دون الله؟ قال: ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. فهم اعترفوا بشيئين، الشيء الأول أنهم يعبدونهم من دون الله، وأنهم إنما يعبدونهم ليوصلوهم إلى الله. فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسل إليه ليخلصوا العبادة لله وحده لا شريك له، لم يدعهم إلى عبادة إلى الاعتقاد بأن الخالق واحد، لأنه هذا كما قلنا تعصيل حاصل، لكن مع اعترافهم أن الخالق المحيي المميت هو واحد لا ند له ولا شريك له، كانوا يعبدون معه غيره، كما في هذه الآية وآيات كثيرة وكثيرة جدا. مثلا نحن قلنا آنفا لو أن مشركا مهما كان دينه قال لا رب إلا الله لا يدخل في الإسلام، لأنه آمن إيمان المشركين، هو يجب أن يؤمن إيمان الموحدين. الموحدون حقا يوحدون الله في ذاته، يوحدون الله في عبادته، لا يعبدون معه غيره، كما يفعل النصارى مثلا يعبدون عيسى عليه السلام، يوحدونه في أسمائه وفي صفاته. فإذا مسلم آمن بأن الله واحد في ذاته كما كان المشركون يقتصرون على هذا التوحيد، ثم أضاف هذا المسلم إلى ذلك أنه يعبد الله وحده لا يعبد معه غيره. مثلا لعلك تسمع أن كثيرا من المسلمين الطيبين الصالحين إذا وقعوا في ضيق ينادون من يسمونه بالبدوي وبالسيد عبد القادر ونحو ذلك من الأولياء الصالحين يدعونهم من دون الله، فهم يفعلون فعل الجاهلية الأولى. فإذا قولهم لا إله إلا الله لم يفدهم، لم ينقذهم من الشرك، لأن الشرك ثلاثة أنواع كالتوحيد ثلاثة أنواع. توحيد الربوبية، من أنكر وجود الله كالدهريين مثلا هذا مشرك، أشرك عقله ونفى وجود ربه. أما الذي آمن بوجود الله وأنه خالق ولكنه يعبد غيره، يعبد هواه، كما في الآية القرآنية كيف الآية أفرأيت من اتخذ إله هواه، شايف؟ فإذا هذا الذي أسلم وقال الله في ذاته لا شريك له هذا لابد منه، ثم لا يعبد إلا الله عز وجل، ولكنه يعطي صفة من صفات الله لعبد من عباد الله، ما يكون مؤمنا بلا إله إلا الله، لأن لا إله إلا الله تشمل هذه الأنواع الثلاثة. فمن آمن بالله واحدا في ذاته، واحدا في عبادته، واحدا في صفاته وأسمائه، فهذا هو الذي يدخل الجنة، وهو الموعود بقوله من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، أو كما في الحديث الآخر نفعته يوما من داره. أما الإخلال بشيء من هذا التوحيد الثالث وهو توحيد الأسماء والصفات أو توحيد العبادة فهذا لا يكون مسلما. لذلك قال تعالى في حق المشركين الذين آمنوا بأن الله هو الخالق، وإذا قيل لا إله إلا الله يستكبرون. لماذا يستكبرون وهم يقولون الله هو الذي خلق السماوات والأرض؟ لماذا يستكبرون أن يقولوا لا إله إلا الله؟ لأنهم عرب وأنهم يفهمون أن معنى لا إله إلا الله ليس معنى لا رب إلا الله، بل المعنى أوسع بكثير من هذا المعنى الضيق. لا رب إلا الله أساس التوحيد، ثم لابد أن يضم إلى ذلك عبادته وحده لا شريك له في العبادة، ثم توحيد الأسماء والصفات. وأنا أضرب لك الآن مثلا فيما يخل بتوحيد الصفات. إذا مسلم اعتقد بأن الشيخ الفلاني يعلم الغيب، هل يكون موحدا؟ نعم،
فرقوا بين غيبين، غيبا بعض الناس وغيبا كل الناس.
يمكن أن تشرح لي أفهم عليك؟
مثلا هذا الرجل الذي يجلس هنا يعرف ماذا في خلف هذا الكرسي، فهذا غيب بالنسبة لي وليس غيب بالنسبة
له. معليش، لكن هذا أمر واقع، هذا الغيب النسبي، وأنا أقول لك ما هو يعني أبعد عن الناس. هؤلاء الفلكيون الذين يخبروننا قبل سنين بخسوف الشمس والقمر، هذا غير نسبي صحيح، ولكن هل يستطيع أحد أن يقول أنا أعلم ما في اللوح المحفوظ؟ فإذا قال فلان يعلم غيره ويقرأ ما في اللوح المحفوظ، هل يكون شهد بلا إله إلا الله؟ هل يكون آمن بكتاب الله؟ قل لا يعلم من في السماوات والأرض غيب إلا الله. نحن نعلم مع الأسف الشديد، لذلك قلت لك وأنا لك ناصر أمين، أخشى على إسلامك أن يداخله شيء مما يفسد عليك إسلامك، مما قد تسمعه من بعض من يظن أنه مسلم وصالح وعالم. فنحن نعلم من الكتب ومن مشاركتنا ومخالطتنا الناس أن كثيرا من هؤلاء المسلمين مع الأسف الشديد يعتقدون بأن بعض الأولياء والصالحين يعلمون الغيب، يعلمون الغيب بالرغم من النصوص القاطعة في القرآن وفي السنة. وأنا تلوت على مسامعك الآن الآية الصريحة، قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. وهناك حديث في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بجوار من الأنصار وهن يغنين ويقلن فيما يقلن وفينا نبي يعلم ما في غدي، فقال لا يعلم الغيب إلا الله، دعي هذا وقولي ما كنت تقولين. هي قالت يعلم ما في غد، لعلك سمعت من بعض المشايخ أو الصوفيين أو طرقيين أنهم يتناشدون في مجالسهم التي يسمونها بمجالس الذكر، يخاطبون النبي صلى الله عليه وسلم بقول بوصيري فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم. ألم تسمع هذا؟ احمد الله عز وجل، احمد الله عز وجل. ولكن أنا أذكرك الآن لابد أنك ستسمع، إن لم تكن تسمع سمعت كما قلت، هذا يتقربون به إلى الله وينشدون هذا النشيد، يخاطبون النبي صلى الله عليه وسلم بكلمة الكفر. وأنا عارف في سوريا كانوا إذا جلسوا مجلس ذكر جاءوا بوعاء فيه ماء سموها شربة، شو سموها أنتم؟ شربة، عرفت هذه؟ وعاء من فخار، هذه الشربة شايف هذه؟ من فخار ممتلئة ماء، فيضعونه في وسط الحلقة وهم ينشدون ويطربون ويميدون ويخاطبون الرسول عليه السلام بقولهم فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم الله والقدم. كيف؟ ضرتها أخرى، فإن من جودك الدنيا وضرتها يعني الآخرة، وهذا هو عين الكفر. لأنه كيف تصور المسلم أن المسلم يجود في الدنيا معرف، لكن من الآخرة هل وصفها الرسول عليه السلام بقوله فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، وفيها أكبر نعمة هي رؤية الله عز وجل في الآخرة كما قال رب العالمين وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. وقال في القرآن الكريم الآية للذين أحسنوا، للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، للذين أحسنوا في الدنيا آمنوا بالله ورسوله لهم الحسنى أي الجنة، وزيادة أي رؤية الله عز وجل في الآخرة. وجاء في بعض الأحاديث أن أهل الجنة حينما يرون ربهم ينسون نعيم الجنة ولا شك. وهذا أمر طبيعي جدا، حينما يرى إنسان حبيبا له من البشر من طيين ينسى كل شيء، فما بال هذا الإنسان يرى رب العالمين. كيف يقال أن مسلما عاديا يطلق الدنيا ويجوب الدنيا وبضرتها الآخرة؟ لو نسب هذا القول إلى مسلم أقل مسلم علما وعملا صالحا لكان خطأ كبيرا. فكيف ينسب هذا القول إلى النبي صلى الله عليه وسلم؟ ثم ومن علومك علم اللوح والقدر، وأنت تعلم فيما أظن من للتبعير، تعرف هذا؟ خذ من أموالهم صدقة، مش خذ أموالهم كلها، خذ بعض أموالهم من بعض أموالهم إلى آخره. فهو مخاطب الرسول عليه السلام الذي قال للجارية لا يعلم الغيب إلا الله، هو يقول فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم. علم اللوح والقلم أحاط بكل شيء كان وما سيكون. إذن الرسول عليه السلام أحاط بهذا علما، وهذا بعض علمه، وهذا بعض علمه، فهذا كله مما يوجد في عقائد كثير من المسلمين اليوم.
التوحيد بسماع الصفات، شو موضع الشاهد لنفي الحروف المنسوب الى ابي حنيفه؟
احسنت، لا هذا لسه ما وصلنا اليه، هذا ما وصلنا اليه. انا اريد ان يعني ان اذكرك باشياء قد تسمعها فتكون على بصيرة منها أن لا صلة لها بالإسلام. فيجب على كل مسلم أن يعرف أن التوحيد له ثلاث أقسام، يقابله الشرك له ثلاث أقسام: توحيد الرب، توحيد العبادة، توحيد الأسماء والصفات. فتوحيد الأسماء والصفات كما قال تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فيجب على المسلم أن يصف ربه بما وصف به نفسه، ولكن وصف نفسه بالتنزيه أولا ثم بالإثبات ثانيا، فقال ليس كمثله شيء، ثم أثبت فقال وهو السميع البصير. فلا يجوز نحن أن نشبهه بالخلق لأنه منزه عن مشابهته للعوالم، ولا يجوز أن ننفي صفة من صفاته بزعم أن هذه الصفة فيها تشبيه لله عز وجل بالحوالي، وإنما نحن مع الكتاب تنزيها وإثباتا. فإذا عرفت هذه الحقيقة، الآن أعود إلى ما سألت في الأول، الحروف تستطيع أن تقول الله ينزع عن الحرب المعهود عندك وعندي، هذا الذي يحتاج إلى جوف ويحتاج إلى لسان ولهات وإلى آخره، طبعا رب العالمين منزع عن هذه الأشياء كلها. فحينما ينقل عن أبي حنيفة مثل تلك الرواية، أنا بدأت بآية اتخذوا أحبارهم، لماذا؟ لنقول إذا جاءنا قول عن إمام من أئمة المسلمين نحن هذا الإمام لا نتخذه إلها كما قالت النصارى بعيسى، نحن نؤمن بإماميته ولا نؤمن بعصمته. حينئذ أي قول جاءنا عن إمام قبل كل شيء نريد أن نتثبت من نسبته إليه، بعد ذلك إن صح هذا القول عرضناه على الكتاب والسنة، مثل هذا القول نحن لا نؤمن به. لا مو صحيح، يعني أبو حنيفة لم يؤلف كتابا في حياته، هذا الذي ألفه بعض أتباعه من بعده، ففي هذا الكتاب ما يوافق الكتاب والسنة وما يخالف ذلك.
مدلس عليه؟
كيف؟
مدلس على
أبو حنيفة؟ منشوب إليه، لا يقال مدلس، منشوب إليه، هناك كتب كثيرة منشوبة لغير مؤلفيها. لكن أنت ما يهمك هذه الناحية مع أني أجبتك، هذا الكتاب منشوب إلى أبي حنيفة، أبو حنيفة ليس له كتاب. كل الأئمة الأربعة كلهم لهم كتب بنسب متفاوتة كثرة وقلة، إلا الإمام الأول بالنسبة للطبقة وهو أبو حنيفة فليس له كتاب، وإنما هناك له تلامذة وله روايات تروى عنه. ولذلك فما ينبغي أن نهتم نحن بهل هذا الكتاب صحيح نسبة لأبي حنيفة أو لا فيما يتعلق بموضوعنا، مع أني قلت لك الذي نعرفه أن هذا الكتاب لا تثبت نسبته إلى أبي حنيفة. لكن افترض نحن نبتلى بكثير من الناس من المتعصبين المذهبيين الذين أقاموا الإمام مقام سيد الأئمة وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم، يبتلى بكثير من هؤلاء المتعصبة من يتعصبون لقول الإمام، قد يكون هذا القول صحيح النسبة إليه وقد لا يكون صحيح النسبة إليه. نحن الآن نفترض أن هذا القول أو هذا الكتاب كله صحيح النسبة لأبي حنيفة وقال هذا الكلام، نحن لا نقبله. لماذا؟ لأننا نعلم أن المبتدع الذين خالفوا عقيدة السنة وآل السنة وآل الحديث هم الذين يقولون بنفي هذه الأشياء أي الحروف واللفظ ونحو ذلك، يتوصلون منها لنفي ما صرح القرآن الكريم والسنة الصحيحة. مثلا أنا أربطك الآن بالمشكلة الأساسية، لا شك أن الله عز وجل من صفته الكلام، حيث قال رب الأنعام وكلم الله موسى تكليما، والقرآن باتفاق المسلمين هو كلام الله عز وجل، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول من قرأ القرآن فله بكل حرف عشر حسنات، لا أقول ألف لام ميم حرف، بل ألف حرف لام حرف ميم حرف. إذن قد قال الله كلم الله موسى تكليما، إذن نثبت كلام الله عز وجل ولا ننفيه بشيء من التأويل، ونثبت أن كلام الله حروف كما سمعت من قوله عليه السلام من قرأ القرآن فله بكل حرف من عشر حسنات. لكننا حينما نثبت هذا وذاك لا نقول كلام الله ككلامنا، ولا نقول الحرف الذي يخرج من كلام الله عز وجل هو ككلامنا، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فنثبت ما أثبت وننفي ما نفى. ما الذي نفى؟ ليس كمثله شيء. ما الذي أثبت؟ أثبت السمع والبصر. هذا هو السمع، هو هذا الذي أثبته لنفسه، هو هذا حسن. أثر لنفسه السمع، هو هذا حسن. إنما هنا كلمة لبعض المحدثين وهو بالضبط أبو بكر الخطيب صاحب تاريخ بغداد، تسمع فيه ولا بد، يقول كلمة حق لو وقف عندها الفرق التي اختلفت في الكلام الإلهي اختلافا كبيرا لا اتفقوا جميعا على كلمة سواء، كما قال تعالى يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك بالله شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا دون الله. كذلك لو اتفقوا على هذه الكلمة التي ذكرنا بها الخطيب رحمه الله لزال الخلاف، وهو يقال في الصفات ما يقال في الذات. هل نحن نعلم كيفية الذات؟ لا، لا نعلم كيفية الذات، أليس كذلك؟ لكننا نؤمن لأن الله ذات مش معنى ذهني قائل فقط، ليس له وجود خارج. فما الذي نقوله بالذات؟ نقوله بالصفات، لأن الصفات متعلقة بالذات. فكما نؤمن بوجود الذات الإلهية نؤمن تماما بوجود الصفات الإلهية، كما نؤمن بأن ذاته ليست كالذوات كذلك نقول صفاته ليست كالصفات. الآن الكلام، ما موقف المسلمين إلى اليوم؟ ثلاث مذاهب، تعرف هذا أنت ولابد. ثلاث مذاهب. مذهب المعتزلة يقولون الله لا يتكلم، وحينما يأتون إلى قوله تعالى وكلم الله موسى تكليما يقولون الله ما تكلم، إنما التي تكلمت هي الشجرة، فنفوا الكلام صراحة. لماذا؟ قالوا لأن الكلام صفة الإنسان، فإذا قلنا الله يتكلم معناه شبهناه بالمخلوق، هذا منتهى الجهل والضلال.
قتل الجهل في يدها،
هذا هو. أقول هذا منتهى الجهل والضلال. هنا أنت وأنا وكل هذه المخلوقات من إنس وجن وملائكة وجماد وإلى آخره كمان موجودان، فنحن بين أحد شيئين، إما أن نقول الله غير موجود، لأننا إذا كنا موجود صار في اشتباك بيننا وبينه، وهذا هو التشبيه. فإذا ماذا نقول؟ نقول كما قالت المعتزلة، ننفي، نقول الله غير موجود لأنه هذا في تشبيه للرب الموجود بالمخلوقات، إذا هو غير موجود، وهذا ضلال بين. إذا ماذا نفعل؟ نقول كما قال أهل وحدة الوجود، أو تعرف شيء عنهم. هؤلاء الذين يقولون وما الكلب والخنزير إلا إلهنا، وما الله إلا راهب في كنيسة، وكل ما تراه بعينك فهو الله، ولما عبد المجوس النار ما عبدوا إلا الواحد القهار، أي هو لا شيء إلا هو، حينئذ فكل ما تراه بعينك فهو الله، هذا هو الوجود. لذلك هم يسمون أنفسهم بأهل التوحيد. نحن الذين نقول لا إله إلا الله نحن مشركون، لأننا أوجدنا شيئا مع الله، هذا هو الضلال المبين. بسبب إيش؟ عدم تمسك بالآية ليس كمثله شيء وهو سميع بصير. نثبت ما أثبت مع التنزيه، وننزه كما نزه. الشيء ما تجرى قالوا الله لا يتكلم، لشعلنا قالوا كيف الله يتكلم، لكن باب ولقوا ووصلوا عند المعتزلة بالتأويل، فقالوا بالكلام النفسي. سمعت بهذا؟ كلام النفسي. الكلام النفسي معناها أنهم التقوا مع المعتزلة بأن الله لا يتكلم كلاما مسموعا. وأنت ذاكر معي قول الله عز وجل إني أنا ربك فاخلع عليك إنك بالواد المقدس طوى، وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى. هنا الشاهد، استمع لما يوحى. الكلام النفسي لا يسمع. الآن أنا في صدر كلام أنت ما تسمعه، وأنت في صدرك كلام أنا لا أسمعه، لا يحصل لي أن أخاطبك أنت اسمع بكلامي الذي في نفسي، وأنا ما قد أقول لك افهم ما في نفسي، أما اسمع هذا لا يقال. فكيف يؤول الكلام الإلهي المصرح في الآية عند الأشاعرة بأنه كلام نفسي؟ الله يقول فاستمع لما يوحى، إذا هو كلام، أي كلام مسموع. لكن نحن ما نقول كيف ولهات وفم وهو أضراس وأسنان وإلى آخره، هذه أشياء نقرأ إلى الله من أن نقول فيها. إذا الأشاعرة لما أولوا الكلام أثبتوا شيئا لم يتعرض له القرآن، القرآن تعرض لإثبات العلم الإلهي، فإذا قلنا بالكلام النفسي وفسرناه بالعلم الإلهي ممكن أن يكون هذا كلام معقول، لكن هو العلم. ولماذا نسميه بالكلام النفسي؟ تضليلا. في النهاية هم يقولون بأن القرآن هذا لم يصدر من الله عز وجل، وهذا خلاف عقيدة المسلمين جميعا. والسبب أنهم وقفوا عند صدر الكلام فاختلفوا ثلاث مذاهب. المعتزلة صرحوا بأن الله لا يتكلم، أي إنهم وقعوا في شر ما منه فروا. الذي لا يتكلم هو الجماد، صح؟ فإذا وصفوا الله عز وجل بالجماد. إذا ما الحل؟ الحل إنكار وجوده، انتهيت المشكلة كلها.
من فضلك اقلب الشريط.
بعدين قال فاستمع لما يوحى. هنا الشاهد، فاستمع لما يوحى. الكلام النفسي لا يسمع. الآن أنا في صدري كلام، أنت ما تسمعه، وأنت في صدرك كلام أنا لا أسمعه. لا يحصل لي أن أخاطبك أنت اسمع بكلام بيني، وإنما قد أقول لك افهم ما في نفسي، أما اسمع هذا لا يقال. فكيف يؤول الكلام الإلهي المصرح في الآية عند الأشاعرة بأنه كلام نفسي؟ الله يقول فاستمع لما يوحى، إذا هو كلام، أي كلام مسموع. لكن نحن ما نقول كيف ولهات وفم وأدراس وأسنان وإلى آخره، هذه أشياء نبرأ إلى الله من أن نقول فيها. إذا الأشاعرة لما أولوا الكلام أثبتوا شيئا لم يتعرض له القرآن. القرآن تعرض لإثبات العلم الإلهي، فإذا قمنا بالكلام النفسي وفسرناه بالعلم الإلهي ممكن أن يكون هذا كلام معقول، لكن هو العلم. ولماذا نسميه بالكلام النفسي؟ تضليلا. في النهاية هم يقولون بأن القرآن هذا لم يصدر من الله عز وجل، وهذا خلاف عقيدة المسلمين جميعا. والسبب أنهم وقفوا عند صفر الكلام فاختلفوا ثلاث مذاهب. المعتزلة صرحوا بأن الله لا يتكلم، أي إنهم وقعوا في شر ما منه فروا. الذي لا يتكلم هو الجماد، صح؟ فإذا وصفوا الله عز وجل بالجماد. إذا ما الحل؟ إنكار وجوده انتهت المشكلة كلها. المهم الأشاعرة التقوا مع المعتزلة في إنكار الكلام الإلهي، وهذا يلزم منه يا أخ الإسلام إنكار عشرات الآيات. ربنا عز وجل حينما خاطب الملائكة وقال لهم اسجدوا لآدم فسجدوا، أليس هناك كلام تسمعه الملائكة ويأمرهم؟ وأيضا كان إبليس يعبد الله معهم فسجدت الملائكة كلهم أجمعون إلى إبليس. أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله؟ ما يسمع عيسى عليه السلام حينما يخاطبه رب الأنام هذا كل تعطيل لعشرات إن لم نقل مئات النصوص للكتاب والسنة بسبب التأويل وتحكيم العقل وقياس الغائب غيب الغيوب هو الله تبارك وتعالى على الشاهد وهو البشر. يبقى المذهب الثالث يقول نحن نثبت لله ما أثبت لنفسه، أثبت لنفسه الكلام، وأن هذا القرآن هو كلام الله وليس كلام مخلوق من خلق الله عز وجل أبدا. ولكن كيف لا ندري، لعلك سمعت قول الإمام مالك رحمه الله حينما جاءه سائل قال له يا مالك ما على العرش استوى كيف استوى؟ قال الاستواء معلوم والكيف مجهول والسؤال عنه بدعة، أخرجوا هذا الرجل بدعة، أخرجوا هذا الرجل فإنه مبتدع. فقال له الاستواء معلوم لغة وهو العلو، فالله عز وجل فوق المخلوقات كلها، كما نقرأ في القرآن سبحان ربي العالى نقول في السجود، لكن استواءه ليس كاستواء أنا على الكرسي وأنت وغير، هو استواء يليق بعظمته وجلاله. لا نقول كما يقول أيضا المعتزلة والأشاعرة وغيرهم اليوم، يكون هنا مجلس كهذا المجلس يقول أحدهم في ظنه أنه يذكر الله يقول الله موجود في كل وجود، الله موجود في كل وجود. فقلت سمعت هذا التوحيد؟ ما سمعته هنيئا لك. نحن نسمعه كثيرا. لو سألت الآن سائل أي إنسان ممن تعرفه أو لا تعرفه أين الله؟ سيقول لك الله في كل مكان. ونعجب منك كيف تقول ما سمعت هذا الكلام، ما عشت أنت في القاهرة؟ وإذاك ما أدري لعل حديث عاصي أما قديم تعرفه أنت قديم هناك سنين ما شاء الله. المهم مقيم هنا وين يقيم؟ يعني أقصد قريب عنكم؟ إن شاء الله إذا نكون لنا جلسة أخرى. الله موجود في كل مكان، هذا حدود، بارك الله فيك، هذا حدود. والعقيدة الصحيحة ما قال مالك، بس ما قال مالك الرحمن على عرش استوى، أما أن نقول الله موجود في كل مكان ما بتعرفوا أنه من الأماكن الخارج والمجاري والبارات والسينمايات وهو ما لا يدخله الإنسان حتى الكافر إلا مضطرًا، فيجعلون ربهم في أماكن ما يدخلون الغم إلا مضطرين. هذا التوحيد، هذا اسم التوحيد بالله، هذا اسم التوحيد. ولذلك قال أحد فقهاء الحنفية الماتريدية، الماتريدية هنا طائفتان، طائفة تتقي مع الأشاعرة في نفي علو الله عز وجل وينتقون مع المعتزلة الله موجود في كل مكان، وطائفة منهم ينتقون مع أهل السنة. فقال قائدهم: ورب العرش فوق العرش لكن بلا وصف التمكن واتصال. مفهوم هذا الكلام؟ وهذا تأثير بقوله عز وجل ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. إن الله غني عن العالمين، كل العالمين المخلوقين فضل عن كرسي أو عن عرش يحمله. فهذه العقائد أخي يجب أن تؤخذ من الكتاب والسنة وليس من الفقه المسمى بالفقه الأكبر، حتى لو صحت النسبة إلى الإمام أبي حنيفة رحمه الله وهي غير صحيحة النسبة. نعم. ولا لا بأس لو أقمنا على المشايخ نروي له النكتة هذه اللي لها علاقة بالعقيدة. كنا في بعض سنين الحج في منى، وأنا جالس في ليلة صافي جدا، واجتمعنا مع بعض الشباب منهم أنصار السنة في مصر. لما دخل علينا أحد المشايخ الأزهريين سمع شعر في مجلس علم فجلس، وانتبه أنه الأرض مسكونة بمن يسمونهم بالوهابية، أنه الجو علمي وهابي. قال: بس أنتم معشر الوهابية تجسدون. قلت: كيف؟ قال: أنتم تقولوا أن الله على العرش. قلت له: سبحان الله، نحن نقول ولرب العالمين. قال: الرحمن على العرش استوى. قال: لكن أنتم بتقولوا أنه الله له مكان. الشاهد الآن جرى نقاش، هذا النقاش الحقيقة يشبه الفلسفة لأنه نقاش عقلي ومنطقي، ولكن المسلم ليس بحاجة أن يناقش المسائل الاعتقادية مناقشة عقلية، لكن قد يضطر أحيانا لمناقشة هؤلاء الذين يحكمون العقل على المخل فيضلون ضلالا بعيدا. لما قال: لكن أنتم تجعلون لله مكانا. قلت: أسألك وأرجو أن تجيبني. قال: تفضل. قلت له: المكان شيء عدمي أم وجودي؟ مفهوم السؤال؟ قال: وجود. قلت: كان منذ الأزل أم وجد بعد أن لم يكن؟ قال: وجد بعد أن لم يكن. قلنا: إذا نحن الآن في مكان؟ قال: نعم. قلنا: فوقنا السماء الأولى؟ قال: نعم. مكان؟ قال: نعم. السماء الثانية والسماء السابعة مكان أنتم كلها؟ قال: نعم. قلت له: فوق السماء السابعة ايش في؟ قال: العرش. قلت: مكان؟ لأنه مخلوق طبعا. قال: نعم مكان. قلت: فوق العرش ايش في؟ فأجأني بشيء لم يكن في الحجبان. قال: الملائكة الكروبيون. قلت: ما هو من الكروبيون؟ قلت: ايش هذو الملائكة الكروبيون؟ قال: هؤلاء ملائكة. قلت: في عندك آية تثبت أنه على العرش ملائكة ولهم اسم كروبيون؟ قال: لا. قلت: حديث نبوي عن الرسول عليه السلام؟ قال: لا. قلت: عجبا، أنت رجل أزهري ونحن نعلم أن مشايخ الأزهر يلقنونكم أنه لا يجوز إثبات عقيدة بحديث صحيح أحد إلا إذا كان متواترا. أنت كيف تثبت عقيدة أبو الغيب أن هناك فوق العرش ملائكة كروبيون بلا حديد. قال هيك لقنونا أنه هناك ملائكة فوق إيش العرش. قلنا لا حول ولا قوة إلا بالله نمشي معك الآن. بزعمك فوق العرش ملائكة كروبيون. فوق الملائكة الكروبيون إيش فيه؟ سكت. قلت الكون محدود أم لا محدود؟ قال محدود. قلنا دول محدود إلى نهايته العرش. وبزعمك أنه فوق العرش ملائكة كروبيون. فوق الملائكة الكروبيون ما في إلا العدم. أليس كذلك ما دام الكون محدود؟ قال نعم. إذن إذا قال السلفيون إن الله عز وجل على العرش فليس أنت تنسبهم إلى أنهم جعلوه في مكان وليس هناك مكان لأن الخلق انتهى. جزاك الله خير. ماذا يجيب المفحم بالحجة؟ حسبه أن يبلع ريقه. هذا منطق يتماشى مع نصوص الشريعة. الله قال الرحمن عشر سوى. كيف سوى؟ لا ندري. هل ندري صفة صفاته تعالى بما سبق الكلام عليها السماء والبطر والكلام؟ لا. إن كنا ندري شيئا عن ذاته فندري شيئا عن صفاته، وإن كنا لا ندري فلا ندري. نحن بس مؤمنون بكل ما جاء عن الله ورسوله، نثبت ما أثبت وننفي ما نفى. ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. هذا منتهى وهدوم البشر كلهم إذا وقفوا مع قول الله عز وجل.
كلمة خليل. نقطة كلمة الوحدية. هاي كلمة بتخوف اليوم.
إيه والله بتخوف.
فبدنا نشوف اسمها لها يعني
وين. إيه. أتفضل.
بتعمل تحقيق لكتاب كشف الأسرار. للأميرة الخنعاني.
كشف الأسرار.
رقم الأسرار. مثل نعم للأميرة الأسرانية. فكأنك في تحقيقك أنت توافق قول الأميرة الخنعاني بنسبه قول بناء نار الشيخ الإسلام ابن تيمية. ما أن هذا الصور ما يعني بدني ما ثبت عن الشيخ الإسلام.
ما فهمته.
نعم.
ماذا قال
الأمير الكنعاني في كتابه رقم الأسرار؟ قال بأن نسب قول في ثناء النار إلى شيخ الإسلام.
لا هذا ثابت شيخ مستاذ.
ما ثبت هذا قول لشيخ الإسلام؟
نحن نرجو ذلك. نرجو ذلك مخلصين. أنت قرأت هذا الكتاب؟
نعم.
من
بعض الحواشي في
التعليقات.
نتكلم
عن هذا الموضوع
بعد
من نوح
خمس دقائق.
عواقب عواقب جامعه وكبيره جدا جدا، لكن هذه رويده مده بريكات في تعبيركم، فرامات بتعبيرنا، كوادح بتعبير العربي، كادح شويه شويه شويه. الرسول صلى الله عليه وسلم، انا بسألك الان، بماذا بدا بالاولويات ولا بالثانويات؟ نحن هذا تكلمنا بايش؟
نتكلم على الاطفال.
ها؟ ما صار الذره. ما صار الذره يا مقبول. ما حفظ من درسنا في الا عن الاخبار.
لفت نظرك انه قضيه اختصاص، وانه هذا التصنيف كما سميت الاوليات اي يجب ان يرجع فيها الى الاركان الاختصار. كمان اظن فالنتيجه يجب ان تكون موضع خلاف، أليس كذلك؟ كلامك؟ أبارك الله فيك، إذا كانت القضية إلا قضية اختصاصات، والبحث كان في
تصنيف الأولويات
فهذه يجب أن يرجع فيها إلى أهل الاختصاص. وأنا واحد مثلي مثلا لو بحث في الطيران وبماذا ينبغي طالب العلم الذي يريد أن ينتمي إلى الطيران يبدأ، أظن أنه بيكون معتدل وبيكون ضال وبيكون مخالف للنص القرآني. ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. وهذا علم طيران، علم مادي، مش علم قال الله قال رسول الله، علم جاءنا من الكفار ونحن تقينا منهم ونجد هذا علم ضروري أن نأخذ به. مع ذلك علم جاء من الكفار أنا لم أرجل أتكلم فيه، ليه؟ ما لي علم فيه، والله أدبني وقال لي ولا تقف ما ليس لك به علم. فإذا كان من المتفق عليه أنه العلم درجات والعلم اختصاصات، فحينئذ يجب أن يتكلم كل عالم في اختصاصه. وهذه حقيقة نصيحة قرآنية حينما أمرنا عز وجل أن لا نتكلم بغير علم، وبخاصة فيما يعود إلى ما هو حرام ما هو حلال، ما هو عقيدة ما هو فرض ما هو سنة ما هو مستحب. وقد جاء في السنة الصحيحة أن جماعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم خرجوا في سرية للجهاد في سبيل الله، وقعت المعركة بينهم وبين الكفار، وفرق الليل بينهم، وكان لابد فيهم جرحى. أحد الجرحى احتوى الكثير، أصبح الصباح وجب عليه الوسط. سأل من حوله، أنا قصدي كذا وكذا، أنا جريح كما تروني لكن وجب علي الغسل، احتلمت الليل، جاءوا لي رخصة أن ما أغتسل للحالة أنا فيها، قالوا لا لابد ما تغتسل. ورجل مؤمن وسأل وأبتو واغتسل، وكان هلاكه في الغسل هذا لأنه الجروح أبت عليه وقيحين والآخر ارتفعت الحرارة مات. بلغ الخبر إلى النبي صلى الله عليه وسلم فغضب غضبا شديدا وقال قتلوه قاتلهم الله، قتلوه قاتلهم الله، ألا سألوا حين جهلوا فإنما الشفاء أي السؤال. فأولئك الذين أفتوه قفوا ما لا علم لهم به، أفتوه بغير علم فكانوا سبب قتله، فدعا الرسول عليه السلام عليه بأن يقاتلهم الله، ولا شك من قتله الله قتل وهلك. فنحن نأخذ من هذه القضية تأكيدا لما سبق، أن المسلم لا ينبغي أن يدخل نفسه فيما لا علم له فيه، خاصة في هذه المسألة الخطيرة التي نحن نحياها الآن، والتي لا يشك مسلم أن المسلمين اليوم وقعوا في ذل ما يعرفه التاريخ الإسلامي إطلاقا. ولذلك وأنا أرى ولا مؤاخذة ما نأخذ القضية بحماس وعواطف جامحة، ولكن نحن ما أعتدنا العدة لتحقيق أثر هذه العواطف الجامحة، وهو مقاتلة الكفار بعامة ومقاتلة اليهود بخاصة. وأنا أعتقد أن كل مسلم اليوم يعتقد
أنه نحن ليس عدونا الوحيد اليوم هم اليهود، بل كل الدول الكافرة هي أعداء المسلمين، وبخاصة الدولة الأمريكية التي كشرت الآن عن أنيابها. فالمسلمون اليوم اللي أنت يا أستاذ بتريد تحركهم أنه يجاهدوا في سبيل الله، بظن أن هذا الجهاد سيكون مع اليهود فقط. فالآن لو طلبنا أن الشعب الأردني الذي أنت متحمس له قام قومة رجل واحد وحمل السلاح وقام قاتل اليهود، أولا أنت أجبت وأحسنت الجواب أن هذا إيمان بتناس مؤمنين وهذا غير موجود. ثم هب أنه موجود، ربنا يقول وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومرباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. أنا أسألك الآن، ما أدري شو علاقتك بالسياسة، بتخاف من السياسة ولا لا، هل الشعب الأردني يستطيع أن يتصدع لمقاتلة اليهود؟ قل على الشعب صريحة،
هل يستطيع الشعب الأردني، السؤال مرة
ثانية، أن يتصلح ليهيئ نفسك لنفذ الآية القرآنية وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم، هل الشعب الأردني يستطيع أن يتبع هذه الآية؟
والله يا فضيلة الشيخ لو سمحت لي راح أجاوبك في
طبعاً أنا ليس فقط أسمع، أنا إن كان لي أمر آمر.
شكراً
ليس فقط سلام، لأن الآن جلسة تواصل الحق العصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وذكروا أول سلاح هو الإيمان، وقد سلمت معي آنفا بأن الأمة الآن لا إيمان عندها. فربنا وحسن ظن بالشعب، ليس فقط الشعب الأردني، شعوب العربية كلها إنها مؤمنة، ولكنها هل هذه الشعوب تستطيع أن تتسلح لمقاتلة اليهود؟ وأترك الجماعة الشعوب وأخرج وأقول الشعب الأردني يستطيع أن يتسلح الشعب؟ كل هذا صريحة.
الشيء الذي في متناول الشعب أنه إذا كان استطاع يشتري مسدس أو بندقية، هذا بالتسليح الحديث، هذا ليس بتسليح.
نبين المطلوب من عنوانه.
هذا ليس تسليح،
بس هو بدأ بالضيب نشوف شو وراءه.
ما في تسليح، هذا مش تسليح.
أنا ما أعرف بأكاد تسليح، أنا أرجو أن تقول لي كلمة صريحة، يستطيع أو لا يستطيع؟ يعني اليهود الآن عندهم أسلحة؟
عندهم
أسلحة. طيب، وأسلحة يعني خارقة، يعني يمكن سبقت أمريكا ربما؟
لا
لا، يعني سابقت أمريكا؟ لا
لا،
قاربت أمريكا؟ إيه،
مقارنة بينا احنا متطورين جدا، ولا 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 قوة لنا عليه.
هذا عن الجواب، انت عن الجواب.
ليش؟
انا مشيت معك، سبقت امريكا؟ قلت لا. قلت لك لا. ساوت امريكا؟ قلت لا. وانا قلت معك لا. قاربه؟ ما قلت لي لا ولا
لا.
طيب، ساقتنا؟
ساقتنا.
جزاك الله خير. فالان ما دام نحن ما نستطيع ان نتسلح كما امرنا الله، ونحن من قبل ما تسلحنا بسلاح الإيمان هذه هو السلاح الأول، شلون أنت تتحرق كنت تجاهد اليهود؟ شلون؟ ولو أرادوا الخروج، الآية شو تقول؟ ولو أرادوا الخروج لعدوا لعدته. فنحن لما نريد نقاتل اليهود أولا نتسلح بسلاح الإيمان، هذه هو الشرط الأساسي في القرآن، إن تنصروا الله ينصركم. ثاني شيء، وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. فإذا نحن بارك الله فيك متفقين، لا سلاح إيماني ولا سلاح مادي عندنا، فبماذا نقاتل؟ أليس الأولى أن نرجع بتفكيرنا للوراء وندع العواطف الجامحة ونستعمل عقولنا الناجحة ونقول
والله ما دامنا مسلم به أن الإيمان هو الأصل وأن الجهاد يحتاج إلى إعجاز معنوي مادي، إذا خلينا نربي أنفسنا على الإيمان ونسلح أيضا أنفسنا بالسلاح المادي لتنفيذ، مش حتى نساوي اليهود أو نساوي الأمريكان بالسلاح، لا، نحن إذا نساويهم دون بالسلاح بدنا سنين طويلة إذا ما كنا عصور عديدة، لكن نحن الإيمان بإمكاننا، لأن الله عز وجل ما نصر محمدا صلى الله عليه وسلم وصحبه بكثرة عددهم وعددهم، أليس تساوي حقيقة؟ إذن فيجب أن يتحقق قول المؤرخين التاريخ يعيد نفسه. فيوم نحن نعود مؤمنين حقا يومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله والله ينصر ما يشاء. الآن لابد من أن نذكر ببعض المشاكل التي يقع فيها العالم الإسلامي كلا ونحن جزء منه، بحديث أو بحديثين، نشوف نحن هل انطبق هذا الحديث علينا أم لا. قال عليه الصلاة والسلام: إذا تبايعتم بدعينا وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد في سبيل الله سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه عنكم